أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على أنبيائه الذين اصطفى ولا سيما نبيه المصطفى محمدا وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ذكرنا أن بداية المأساة صغو القلوب، أن ينحرف القلب، أن يميل. وتأمل في الآية التي معنا قول الله ربنا جل جلاله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، استكمل، وليرضوه. فبعد الصغو والميل يرضى هذا الصغو. قال ربنا جل جلاله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما، انظر كيف أخرج الشيطان أبوينا من الجنة. قال ربنا جل جلاله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال الله: فدلاهما بغرور. دلاهما، التدلي النزول. انظر كيف جعلهما ينزلان وبغرور، مغرورين كأنهما يصعدان. فإياك أن تظن أن خداع الشيطان وتسويل النفس أنه يقول لك أن هذه الأمور تحط منك، بالعكس، فإن الشيطان سيلبس عليك والنفس ستدلس عليك وسيجعلانك ترضى هذا بغرور وكأنك تخدم الدين. وكم من أناس يعملون أعمال الدنيا للدنيا وهم مغترون، يلبسونها لباس الدين. وقد قلت قبل ذلك أن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما فهم القضية قال: وهذا من الفتنة. سبحان الله العظيم، كان من دعاء ابن الجوزي عليه رحمة الله: اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. قلوا آمين. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. وما هذا ما ذكرناه حالا في التقوى، أنها ترد الأمر من وهمه إلى أصله. أنت تفهم الأمور على أصولها. لما أتى ملك غسان وأرسل كتابا إلى كعب بن مالك: إن الله لم يجعلك بدار هوان، قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. كان يستطيع أن يكسوها ثوب دين ويقول: أمضي إليه وافتح الدعوة عند في غسة لحد النبي ما يصلحني صلى الله عليه وسلم، ممكن يعملها كده. ولكنه لما استلم الكتاب قال: وهذا من الفتنة. ثم تيممت التنورة فسجرته إلى أخي. أول سؤال الأخ اللي بيقول: كيف نفعل هذا الكلام؟ أحد الإخوة يقول: يعني إيه؟ نرجو بيان بعض الخطوات العملية لتوظيف ما قيل في المحاضرة. القضية في إن تفعيل هذا الكلام فيك أن تعمل. وقد ذكرنا بالأمس إنك أنت تنام على ظهرك كده وتحط إيديك تحت الماء، مش شرط تنام، ممكن تقعد على الكرسي، ممكن تقعد على السجادة، مش شرط. لكن أنا أقصد إيه؟ أن تسأل نفسك: هل أنا منافق؟ هل أنا مرائي؟ هل أنا أناني أحب نفسي؟ هل أنا أفضل شهوتي؟ كثيرا ما أسأل نفسي والله هذا السؤال حين أقرأ قول الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أقول: هل نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش أنفسنا وشهواتنا وأهوائنا وما نراه؟ هذا هو السؤال الذي أوجهه لنفسي. أنا عايش لربنا؟ يعني تفاصيل حياتي الدقيقة دي أنا عايش لربنا ولا أنا عايش لنفسي أبحث عن آمالي العريضة ومراداتي من ربي؟ لذلك أيها الإخوة، نقول أن البداية لتفعيل هذا الكلام أن تقف موقفا حاسما مع نفسك عمليا لتكتشف نفسك. اللهم قنا شر نفوسنا حين تبحر إلى أغوار النفس، فإنك سيهولك ما تراه من ضلال فيها. صاغ القلوب ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 2 وليرضوه، هيرضاه غرور. 3 وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم تأتيك المفاجأة حين يقول الله جل جلاله: أفغير الله أبتغي حكما؟ كيف تجعل هواك حاكما على شرع الله؟ كيف تجعل أوهاما فكرية أنت اقتنعتها تحكم على سنة رسول الله؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ اقرأ سياق الآيات لتنجو من هذا الضلال عياذا بالله. عوامل الثبات: أولا المنهج، ثانيا قفزة الثقة. تعرفون قفزة الثقة؟ عندنا في كليات العسكرية والشرطة حاجة اسمها قفزة الثقة. قفزة الثقة يجعلون الرجل فوق في على ارتفاع 10 أمتار ويقولون له اقفز في حمام السباحة، يسمونها قفزة الثقة. هو لن يغرق ولن يؤذى لأنهم عاملين تجهيزاتهم، لأن نزل قد يكون فيهم من لا يعرف السباحة، وإنما يسمونها قفزة الثقة. إذا كان عنده ثقة في نفسه هيقفز، وهم يطمئنون ويقولون له ما تخافش مش هتغرق، عندنا كل الاستعدادات وإن شاء الله مش هتتعور لأن عمق كده وكل حاجة. ومع ذلك بعض الناس يقف وكده ويبص للمية ويرجع لورا، لا يستطيع. قفزة الثقة أن الله جل جلاله يعني أكثر في القرآن من أن يطمئنك على رزقك، وما زلت أكثر شيء تحمل همه رزقك. شيء عجيب. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأعرابي: من الذي أنكر على الملك حتى يقسم؟ ربنا بيقسم ليه؟ فورب السماء والأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 3 أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، ومع ذلك أنت تخشى الصدقة خشية نقص المال. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب جدا إلى أبعد حد أنك تفتقد هذه الثقة في المنهج، تفتقد هذه الثقة فيما أنت عليه من حق. إخوتي، كثيرا ما قلت: من أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. والدليل من القرآن، قال الله جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فلا بد أن تؤمن أولا بما أنت عليه، لابد أن تكون على ثقة تامة من المنهج الذي أنت عليه. غلام أصحاب الأخدود لم ينطلق في الدعوة إلا بعد أن تيقن، قال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، ثم انطلق. فإذا كنت على ثقة من المنهج لا تلتفت عنه أبدا، ولا تتحول ولا تزول ولا تميل. قفزة الثقة. 3 كنف الربانيين. اللهم اجعل، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. كن في كنف الربانيين. هؤلاء الربانيون الذين جعلوا كل همهم الله، رضا الله فقط، ولم يلتفتوا عن هذا العمل طرفة عين. ادخل في كنفهم، زي ما قلنا أمس كعب بن مالك تثبت برجلين صالحين. أربعة، الإلحاح بالحق. كثيرا ما نقول أن أكثر أن أهم رد على الشبهات وعلى الباطل عرض الحق، في عرض الحق رد على الباطل، أن تعرض دعوة الحق. دعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة يتفق كل منهما على مع الآخر ويجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، دعوة الحق تحتاج فقط لمن يعرضها بحق على الناس. إننا نفتقد في هذه الأمة لعرض الحق فقط إلى البلغاء الذين يستطيعون تقديم هذه الدعوة متألقة، والقدوة الذي يراه الناس فيقال هذا هو المنهج. نفتقد فقط إلى هذين الأمرين، إلى داعية ممكن يستطيع أن تأتلق الدعوة في عينيه فيوصفها للناس ويوظفها ويعرضها هذا العرض المبهر. لكن للأسف الشديد بين أيدينا حق ملطخ، ويعرضون الباطل مزين ممكيز مبارك. نحتاج إلى من يعرض هذا الحق بثقة ويقين وثقل، ويجعل الناس ينبهرون به. إن يعني لعل لو ما حرمتش أنا من الدورة ديك إن شاء الله وربنا كرمنا بدورة تانية مع الشيخ صالح، تبقى فن الدعوة، فن الدعوة قضية الإبهار. سيدنا سليمان لما أراد أن يدعو بلقيس عمل لها الأول الإبهار، الإبهار قيل لها ادخل الصرح، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرد. لا بترفعي، صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. هذه الخاصية الإبهار، لو استطعنا أن نبهر المدعو فورا يستجيب. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. الشاهد أننا بحاجة إلى هذا، هؤلاء الدعاة الذين باتوا يشغلون أنفسهم ليل نهار، كيف يهتدي الناس، كيف يصل الناس إلى الله، كيف يتقي الناس الله. وعندنا الآن من الإمكانات والأطروحات والمواد والعوامل التي يهتدي بها الناس ما لم نكن نحلم به قط في يوم من الأيام. التلفزيون والنت والكتب والأسطوانات والأشرطة وغير ذلك، عوامل عجيبة جدا لو وقعت في أيدي رجل من السلف. سبحان الملك، الإلحاح بالحق، أن نلح دائما على الناس بالحق. خمسة وهي الأخيرة، التحديق إلى الآخرة. عينك على الجنة، مش هنا أبدا. قيل للإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، عند أول قدم يضعها في الجنة، حين يضع قدمه في الجنة فكأن التطلع إلى هناك حيث يضع قدمه، وعينه على رجله دي لما تتحط في الجنة مش على الدنيا خالص. وإذا كان التحديق، تحديق العين والقلب إلى الآخرة، داس في سبيلها كل شيء. إخوتي، أريد أن ننتهي من محاضرتنا هذه لننظر في الأسئلة، ولكني أريد مثالا آخر بعد صغو القلوب، زوغان القلوب. قصة الزوغان إذا كان صغو القلوب سببه الأذن فإن زوغان القلوب سببه العين. مش موجود عندكم، معلش. زوغان القلوب، لأن بين زوغان العين وزوغان القلب ارتباط، وعندنا تعبير مصري مشهور معروف يقول لك واحد عينه زيغة، واحد عينه زيغة، واحد قلبه زايغ. قال الله جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هو ده ارتباط زوغان العين بزوغان القلب. دايما تلاقي اللي عينه زايغة قلبه زايغ. أسبابه: واحد إرادة الزوغان. كثيرا ما نقول لأخ معنا في مجلس، هو يقول أنا أريد أن أشرب، خذ مياه أعد. طب أنا أريد المناديل، خذ مناديل هاي، اجلس اجلس. طب أنا جوعان، خذ بسكويتات هاي تسلى بيها، بس اجلس اجلس. طب أنا عايز أروح حمام، الحمام جنبيك هو، خلص خلص. ليجلس، هو مش عايز يشرب ولا عايز يأكل ولا عايز، هو عايز زوغ. لكن الله لا يفعل هذا. إذا أراد العبد الزوغان أعطاه الله الفرصة. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هيفتح له الباب، سيدبر له قدرا سيزيغ به. أحد الإخوة أرسل لي رسالة على التليفون أمس، بيقول: هل ممكن إنسان بيحب معصية معينة لم يفعلها ولكن مش قادر يتخلص من حب هذه المعصية؟ أقول أن الله جل جلاله سيقدر له بالقدر تمكينه من هذه المعصية، تمكينه من هذه المعصية. فإن فعل أقيمت عليه حجة العدل فعوقب بذنبه، وإن ترك خرجت من قلبه. واضح؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول شاهد هذا قصة أصحاب الغار. قال الرجل: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها. انظر، هكذا الشهوات. وأنا أقول أيها الإخوة، قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتاب، في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص: وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. فليس شرط من يحب الله أن يكون معصوما لا يخطئ، لكن الشرط ألا يقبل ولا يرضى. الله عفى للأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هو في قلبه شهوة، مرض، حب كذا من الحرام، هذا يراه الله. وإحنا قلنا امبارح من معاصي القلوب علمك بخبث بقلبك، علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. الله يرى قلبك إنك بتحب فلانة وعايز تزني فيه الحرام، الله يراها. أنت مش مستحي إن ربنا شايف دي في قلبك، الله يراها، هي في قلبك أنت مش عارف تطلعها. فماذا يكون؟ قال: فراودتها عن نفسه فامتنعت فأصابتها سنة. شوف القدر، أن دبر الله جل جلاله هذا القدر أن أصابتها سنة، جاعت وافتقرت
تريد،
فأتتني تطلب مالا فراودتها فوافقت على 100 فأعطيتها 120، حتى إذا جلست بين رجليها قالت اتق الله، كيف حال قلبك حين يقال لك اتق الله؟ أنا لا أدري هذا الرجل كيف قام، ماذا فعلت فيه كلمة اتق الله؟ ممكن بعد حرمان طويل ويعلم أنه سيدوم الحرمان، وممكن وقد لا يتمكن بعد ذلك، وهو يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ومع ذلك قام. أين قلبك يا عبد الله في مثل هذا الموقف؟ لو وضعت نفسك مكانه أكنت تقوم؟ وانظر إلى قوله: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اكتبها دي في أصول علم القلوب، أن بعض الأمراض لا يشفى إلا بإذن الله. طبعا بعض الأمراض يقولون الوقاية خير من العلاج، وأنا أقول الوقاية هي العلاج. بعض الأمراض، وقد شهدنا في زماننا الذين يبتلون بالإدمان، إدمان المخدرات، لا يشفى مهما عولج، هو يرجع لها تاني، هيرجع لها تاني أبدا. فالوقاية هي العلاج، أن يوقى أن يقع في هذا المرض. العشق المحرم هذا لا يشفى أبدا. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. إذا وقع في العشق الحرام مش هيبطل، مش هيبطل. ولذلك ألا ترى، دي لسه في دراسة مدرسة الحياة، ألا ترى أن من جرب الحياة، أن من جرب الحرام يشتاق إليه دائما ويعود إليه غالبا؟ هم كده اللي وقعوا في الحرام ما بيبطلش. فلذلك الإنسان إذا استطاع أن يتقي الله ويقي نفسه الوقوع في هذا الحرام هو الأسلم. لما سئل الإمام أحمد: أحب إليك أن يذنب الرجل ويتوب أم أنه لا يذنب ولا يتوب؟ قال: لا أعدل بالسلامة شيئا، لا أعدل بالسلامة شيئا، اللي ما أذنبش وما تبش ده نضيف، بخلاف من عك وتاب. شاهد إرادة الزوغان اللي في قلبه مرض سيبتلى. الله يرى مرض قلبك وسيبتليك، إما أن تفعل فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك، وإما أن تترك وتخرج هذه المصيبة من قلبك. ثانيا، من أسباب الزوغان مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا عايز أقول مش مخالفة رسول الله، عايز أقولها إزاي، الانتقاء بالهوى من سنة رسول الله. عايز يتزوج زوجة تانية ليه؟ سنة. بالله عليك سنة؟ هي سنة، نعم أنا متأكد، بس أنت هتعملها سنة ولا أنت بتنقي ما يوافق هواك من سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ من أما بالناس فليخفف. أنت بتخفف سنة ولا أنت مستعجل مش فاضي؟ هي دي القضية. من أراد التخفيف فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول صلى المغرب بسورة الأعراف 10 أرباع، جزء وربعين، المغرب في ركعتين، في صلاة المغرب صلى بالأعراف وصلى بالطور في المغرب. هل أنت تصلي بالأعراف وبالطور في المغرب؟ هل تصلي؟ الرسول كان يصلي الفجر 100 آية صلى الله عليه وسلم، وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد إيه؟ زي ما قال لي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما سألته يقولون أن الزيادة على 8 ركعات بدعة. قلت إن قال إن كانوا يصلون 8 ركعات كما كان يصليها رسول الله والصحابة حتى قرب الفجر فلا بأس، وإلا إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. كان هذا جوابه بالحرف. الشاهد إيه يا إخوة؟ اسمع، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أو ده الزوغان، قد يعلم الله الذين إيه؟ يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان الله، شوف القرآن ذوى. يقولون قد هنا للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. عارف اللي بيسحب فاكرين ما قلت لكم امبارح بتاع الكهرباء، يبص كده فيش حد شايفني، حط، طب ما انت بتهلك نفسك، بتعمل ايه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هم دول لنا خطبة جمعة قديمة كان اسمها أوف سايت، تسلل. يعني كنت بقول إن بعض الناس بيتسلل خلف خطوط الدفاع، خلف خطوط دفاع أهل السنة، ونعدم حامل الراية الذي يرفع الراية، ولا الحاكم الذي يصفر ليضبط ويوقف هذه اللعبة في مهدها. الشاهد إيه؟ هؤلاء المتسللون تسلل إلى السنة بدعاوى أنه يريدها وهو لا يريدها. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول، يجعل الرسول في شق وهو في شق، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مش قلت لك هيديله فرصة، نوله ما تولى، نوله ما تولى، يلا مع السلامة. هؤلاء المتسللون دخلوا بالدعاوى والله يفضحهم، ويبين أصلهم دوما على حقيقتهم. أسباب زوغان القلوب: 1 إرادة الزوغان، 2 مخالفة الرسول، 3 زوغان البصر. وقد ذكرنا فيه الآية اختصارا، 3 زوغان البصر، 4 حب الدنيا. عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، إلا هي. مزاج النظر إلى الدنيا، قاعد يبص على العربيات وأنواعها، دي نوعها كذا ودي بتيجي كذا ودي موديل كذا ودي تمنها كذا ودي، اللي ينظر إلى البيوت واللي ينظر إلى النساء ديك والذي ينظر الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. طلب الراحة زوغان القلوب من أسبابه طلب الراحة. قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. في قصة كعب بن مالك قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. الصعر ميل الخد، مميل أمال يبص للثمار، البلح استوى على النخيل والعنب استوى والظلال كثرت وأنا قاعد أبص لها، فهذا النظر عطل القلب عن السير إلى الرب، فتعطل الجسد عن الخروج في الغزوة. زوغان في غزوة العسرة كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. اللهم تب علينا من الزوغان يا رب. طلب الراحة. علامات الزوغان، علامات القلب الزائغ: واحد، تتبع المتشابه. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لنخطب بعنوان المنافقون الجدد. قلت من علامات المنافقين الجدد، من صفات المنافقين الجدد، من صفاتهم التأول التملص. نقول أنه يقول: أنا لا أقوم أكثر من 8 ركعات، الرسول لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. بالله عليك، أنت تركت لأن الرسول ترك ولا لأن أنت كسلان؟ هذه هي. يقول: إذا قلت لأحدهم اعتكف في المسجد يقول: لا اعتكاف إلا في المساجد 3. هو يريد أن يتملص ولكن بدين، بهوى والعياذ بالله. فمن علامات زوغان القلوب تتبع المتشابه. 2، إرادة الفتنة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكثيرا ما نضرب المثال في هذه المسألة، أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يكتب كتابا، فقال أنه يريدون أن يتشبثوا، اللي منعوا من أنه يكتب الكتاب. هذا المجمل مفصل في أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فإذا أراد أن يكتب كتابا فكان سيكتب لأبي بكر، بدليل أنه فعل صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الذين يتتبعون المتشابه ويريدون به الفتنة، فهذا من علامة زوغان القلوب. تتبع الرخص، اتباع الهوى، صحبة البطالين وأهل الشهوات، حب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. علاج زوغان القلوب: أولا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم آمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. 2، اتباع الرسول الذي يعصمك من الزوغان، أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. في قصة صلح الحديبية وقول عمر: لما نعطي دنية في ديننا؟ قال له أبو بكر: إلزم غرزه تنجو، إلزم غرزه تنجو، يعني ضع قدمك محل قدمه تماما، لا تفلت قدمك بعيدا عن قدمه. كلنا يعلم أن الزاوية الحادة تبدأ بصفر، وكلما طال الشعاعان اتسع الفارق، فإذا فارقت النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة فإنك ستجد نفسك في النهاية بعيدا عنه تماما، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. ولذلك دايما أقول عينك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اجعله أمامك إمامك، أمامك إمامك، صلوا كما رأيتموني، وانت بتصلي خليه قدام عينيك صلي زيه، خذوا عني مناسككم وانت بتحج خليه قدام عينيك في المناسك كما رأيتموني صلى الله عليه وسلم. وقد يضرب لذلك مثال، لأن هذا الطريق مليء بالأشواك. قالوا أن رجلا كان يسافر مع قافلة فسبقته القافلة، فعينه عليها، عينه على القافلة يتتبعها، فأصابت رجله شوكة، فمال لينزع الشوكة، رفع رأسه لم يجد القافلة. هذه هي، مجرد ما عينك بس تنزل عن سيدنا النبي تتوه عن الطريق. اجعله أمامك إمامك. ثلاثة، الأخذ بالمحكم واتهام النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما ذكرنا، وأحد الإخوة أرسل لي رسالة، من الكلام العجيب بتاع اليومين دول، اللي هو أنت بتقول اتهم نفسك والإزراء على النفس، طب وبعدين نعمل إيه في صلى الله الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف نجمع بين سوء الظن بالنفس والثقة بالنفس والتفكير الإيجابي؟ موضوع التفكير الإيجابي بقى والبرمجة العصبية اللغوية يا عمي ينبغي أن تفهم أن هذا الذي نقوله في علم القلوب هو الذي يرفع قدرك عند الله. ينبغي أن تفهم أن هذا الذي نريد العمل به في علم القلوب هو الذي يعلي الهمة فيجعلك أفضل مما تظن، يعلي الهمة. إننا لم نتحدث بعد عن قوة القلب، حين تكلم علماؤنا عن السكينة قال هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى قلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا. قوة القلب حين تنزل السكينة على القلب، ولا تنزل السكينة على القلب قط إلا إذا كان الله معك. قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. وإذا كان الله معك فأنت أقوى خلق الله بالله. اللهم اجعلنا أقوى خلقك بك، وأعز خلقك بك، وأذل خلقك لك، وأفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك. هذه حقيقة الإزراء على النفس، أن يطأطئ قلبك بين يدي الرب، وتزري على نفسك. سبحان الله العظيم، حين مات عثمان بن مضعون وقالت إحدى أمهات المؤمنين طوبى لعثمان في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. شفت قديه؟ أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإياك أن تغتر، إياك والغرور، إياك والعجب، إياك والكبر، إياك ورؤية النفس، إياك والرضا عن العمل. كن دائما منكسرا واتهم نفسك. التوبة، اللهم تب علينا يا رب. دوام التوبة وتجويد التوبة. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. واعلم أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أن يتوب الله عليك فتتوب فيتوب عليك. اعلم أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله، أن يتوب عليك أولا فتتوب، ثم يثيبك على هذه التوبة بأن يتوب عليك. وذكرك محفوف بذكرين من الله، أن يذكرك الله فتذكره فيذكرك، فتذكره فيثيبك على الذكر ذكرا ثانيا. وأن حبك محفوف بحبين من الله، أن يحبك فيجعلك تحبه فيثيبك على الحب حبا ثانيا. فهو المعد وهو الممد، وهو الذي يقبل وهو الذي يثيب جل جلال. هذا هو تعلق القلب بالله، لا تعلق القلب بالعمل، العمل مجرد سبب. الجد والأخذ بالعزائم. أنا مش عارف الأمر ده عندكم ولا عندنا احنا في مصر، بس هل تجد أحدا يمسح على الجوارب إلا الملتزمين؟ عوام من يغسلوا رجليهم. قول لي ايه ده، انت بتنهى عن سنه؟ لا 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 لا، احنا بنتكلم عن شيء اخر. قدر الله ما شاء فعل ان الدوره خلصت ولسه فاضل كلام كتير. الحديث طويل، حديث الملأ الاعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله ربه فيما يختصم الملأ الأعلى، قال في الكفارات والدرجات. ذكر في الكفارات أو الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء في السبرات، دي درجات. أنا لا أنهاك يا عم امسح الشراب، ورد عن 9 من الصحابة متواتر، فيش مشكلة خلاص. لكن العزائم، العزائم أين الأخذ بالعزائم؟ بقول لواحد هتصوم بكرة، فقال لي ليس من البر الصوم في السفر. قلت له ما في البخاري، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر. السيدة عائشة كانت تقول أنني ما رأيت رسول الله في سفر مفطرا قط قط. اشمعنى بالنائي؟ أحيانا تحتاج النفس أن تؤخذ بالعزائم، أن تؤخذ بالشدة، أن تؤخذ بالعمل الأقوى والأعلى. أنا أعلم أن كل هذه الكلام يعني يخضع لمناقشات فقهية وترجيحات، ومعك من كلام العلماء، ولكني أتكلم عن شيء آخر، إصلاح القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أليس في إتعاب البدن بالراحة، في إتعاب البدن بالعبادة صلاحا للقلب؟ صلاحا للقلب. سبحان الله العظيم، كلما قرأت هذا الحديث يبهرني 3 يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه، وذكر منهم ورجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام يتملقني ويتلو آياتي، فيقول الله للملائكة انظروا يا ملائكتي هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة ولو شاء رقد، قام يتملكني ويتلو آياتي. شوف، ولو شاء رقد، هذه بعين الله، الله يراعي هذه منك، إنك لو نمت مش حرام، لو نمت فلا عتب عليك ولا مكروه، حتى مباح انك تنام، لكن حين قمت قدر الله هذه منك. أخيرا، وهي أعظم عوامل صلاح القلب، مراقبة الله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم يعلم بأن الله يراه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. الله معك، يسمعك ويراك. كثيرا ما تخيفني آية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، تهديد موجع، تهديد مرعب، هترجع له هيحاسبك. مراقبة الله. الله يراك، الله يسمعك، الله سيحاسبك. اعلموا أنك إذا لقيت الله فإن كل أعمالك مسجلة على ثلاث حوامل، كما يقولون إلكترونية، مكتوبة وبالصوت والصورة، مكتوبة وبالصوت والصورة، ستراها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، مكتوبة وبالصوت وبالصورة، وسترى كل هذا يوم القيامة. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. فمراقبة الله والشعور بهذه المراقبة، قال الله جل جلاله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا إيه؟ ما قالش لو أتاك عسكري وقال لك أنا بحذرك، قلت له بتحذرني من إيه؟ قال لك بحذرك وخلاص، ما تنامش الليل، صح؟ كيف والله يقول لك أنا أحذرك ويحذركم الله نفسه؟ لو أن لنا قلوبا تحس. إخوتي، بذلك نكون قد انتهينا.